هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وشركائي خدمات جويس ماير.
أؤمن بأن هناك قوة في هذه، لا أريد تفويت شيء منها، إنها تعمل في الآن. هذه الكلمة تشفيني، والناس يمكن أن يشفوا من أمراضهم إنهم أطلقوا إيمانهم وأمنوا بأن هناك قوة في الكلمة. أريد أن أكلمكم هذا الصباح عن قوة كلمة الله بكل بساطة. سنمضي الساعة المقبلة بالتكلم عن كلمة الله وعما هي عليه حقاً، وكم هي ثمينة لنا، والموقف الذي يجب أن تقترب به من كلمة الله. أعتقد أحياناً أنه ليس لدينا الاحترام الذي يجب أن يكون لدينا للكلمة. يعقوب 1:21: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر المتفشي وبروح الوداعة واللطف والتواضع. هكذا يجب أن نقبل الكلمة، وبروح الوداعة واللطف والتواضع. اقبلوا ورحبوا بالكلمة التي إن غرست وتأصلت في قلوبكم، أحب هذا، تحتوي على القدرة لتخلص نفوسكم. نحن كمؤمنون مولودون ثانية، أرواحنا في حالة جيدة. الله يحيى في الداخل، القداسة في الداخل، التقديس في الداخل، هناك أشياء جيدة في الداخل، لكن نفوسنا لا تزال في فوضى. وأنا أتكلم عن المولودين ثانية. قد أكون مخلصة ومع ذلك لدي مواقف سيئة ومرارة وعدم غفران. نفوسنا هي أذهاننا وإرادتنا وعواطفنا، وهي بحاجة للخلاص، ويحدث ذلك من خلال عملية التقديس. ونحن نتقدس في الله من خلال المسيح، لكن الروح القدس يأتي بعدها تدريجياً شيئاً فشيئاً، مستخدماً كلمة الله ليعمل التقديس في حياتنا. وعندما تتجدد أذهاننا وتتحسن مواقفنا نتغير، وهذا لا يحدث من دون جرعات كبيرة من كلمة الله. لذلك إن اكتفيتم بالذهاب إلى الكنيسة في عيد الفصح وعيد الميلاد وربما عيد الشكر والنوم خلال عظة صغيرة، يا إلهي، أذكر أني ذهبت يوماً إلى إحدى الكنائس وكانت من نوع المؤسسات الدينية الكبرى وأشبه بالمنظمة. كنت جالسة بين الأسقف الفلاني والدكتور الفلاني وأفكر ماذا أفعل هنا بحق السماء، وسألوني كم من الوقت أريد لكلامي. أولاً لم أكن أنوي أن أتكلم، كنت أنوي أن أعظ، وأحب أن يقول لي الناس أحب كلامك. قالوا كم من الوقت تنوين أن تتكلمي؟ قلت حوالي الساعة. ففوجئوا وقالوا نحن لا نعطي إلا 20 دقيقة. وكان موقف ديف: إن كنتم تريدونها أن تتكلم 20 دقيقة فمن الأفضل أن تبدأ في الكواليس ثم دعوها تختم، لأن مقدمتها أطول من ذلك. أعني حين نجوع لا نريد وجبة خفيفة، بل نتناول مقبلات لتساعدنا على الصمود ريثما تصل الوجبة. يجب أن نأكل، آمين؟ نعم، من منا لا يأكل؟ لكن انتبهوا لهذا، إليكم ما أحبه. يعقوب 1:21: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر المتفشي. بأي نوع من المواقف نأتي ونقبل؟ بتواضع. وبعبارة أخرى، أحتاج إلى هذا، لا يهمني ما تعظين عنه اليوم، أحتاج إلى هذا. لو أخبرت الجميع بما سأعظ عنه الليلة لما أتيتم، لأنكم ستفكرون لست بحاجة إلى هذا. نحن بحاجة إلى كل هذا، ولا يهمني عدد الخطوط التي رسمتموها تحته في كتابكم المقدس، فهذا لا يعني أنكم لستم بحاجة إليه. وحتى لو أصبحنا جيدين في فعله، نبقى بحاجة إليه، لأن علينا أن نذكر أنفسنا به مرة بعد مرة بعد مرة. لذا فليكن موقفنا، تقولون عما ستعظين؟ لا يهم عما سأعظ، فأنتم بحاجة إليه. لا يجب أن تنطقوا وتختاروا، وفي الواقع أظنني سأقول لكم عما سأعظ الليلة لأرى من منكم شجاع حقا. الكبرياء والتواضع. سأعرف الآن إن كان لدي بعض المسيحيين الحقيقيين. هيا اجمعوا كل الأشخاص المتعجرفين والممتلئين من ذواتهم الذين تعرفونهم وجروهم إلى هنا الليلة. قدموا لهم طعاما، سيأتون إن كنتم ستطعمونهم. وبروحي الوداعة واللطف والتواضع اقبلوا ورحبوا. أنا بحاجة إلى هذا، أنا بحاجة إلى هذا. رحبوا بالكلمة الآن. احترموا الكلمة، أكرموها وتوقعوا أن تعمل فيكم. إياكم أن تتركوا المكان الذي سمعتم فيه الكلمة الممسوحة وتفكروا لم أحصل على شيء. أنتم بالتأكيد حصلتم على شيء ما، لأن كلمة الله مليئة بالقوة. هناك شيء في الكتاب المقدس الموسع يقول الكثير عن المزمور 119، وإن لم تدرسوا المزمور 119 من قبل أريد أن أعطيكم واجباً مدرسياً. إنه 166 آية، إنه أطول مقطع في الكتاب المقدس، وهو عن القوة التي في كلمة الله. المزمور بأكمله 166 آية هو عن القوة الكامنة في كلمة الله. إنه قطعة رائعة من أدب الكتاب المقدس التي ستشجعنا وتعلمنا. وإحدى الأمور التي يقولها المزمور 119 يقول على سبيل المثال 119:56: هذا صار لي كعطية من نعمتك وكمكافأة لي أني حفظت وصاياك. إنه يقول مكافأتي هي أني حفظت وصاياك، لأن إطاعة الله مكافأة. عيش حياة الطاعة مكافأة لنا، لأننا نشعر بالارتياح حين نعلم أننا نفعل الصواب. ثم هذا ما أحبه، إنه يبرز في هذه الترجمة بالتحديد. إنها تقول سمعتها وقبلتها وأحببتها وأطعتها. أترون هذا في التوسيع الأخير؟ إنه يقول هذا ما فعلته بالكلمة، سمعتها وقبلتها وأحببتها وأطعتها. أحب هذا. أترون بعض الناس يسمعونها ولا يقبلونها؟ قد يكون هناك الكثير من الناس، كان يمكن أن آتي وأقول سأعلم عن العطاء، وفي الحال يبني بعض الناس جداراً، واعظ آخر يبغي أموالنا. أتعلمون هذا أغبى شيء على هذا الكوكب، أعني حقاً. لكن الناس لا يريدون سماع بعض الأمور. أو كان يمكن أن أدخل وأقول سأعلم اليوم عن أيها النساء أخضعن لرجالكن. ألقى سمايك هنا وهو يقول هذه كلمة جيدة. هذه حقا، إنه ينظر إلى ديف، هذه كلمة جيدة. لن أعظ عن ذلك، لكني أحاول أن أشير إلى بعض الأشياء التي يقول الوعاظ إنهم سيعظون عنها فتبنى الجدران فجأة. لن نسمع هذا، لن يسمعوه حتى. سأجلس هنا وأفعل شيئا ما، لكن لن أقبل هذا. حسناً، كل الكلمة هي لنا كلنا. كل الكلمة هي لنا كلنا. سماع وقبول ومحبة وإطاعة كلمة الله. المزمور 103 لا لن أتكلم عنه. المزمور 145 لكي يحفظوا فرائضه ويطيعوا شرائعه، يسمعوها ويقبلوها ويحبوها ويطيعوها. الآن عندما تسمعون كلمة الله ركزوا. لقد فقدنا فعلا قدرتنا على التركيز. تعلمون كيف نحن؟ أعني مر علي يوم الأسبوع الماضي حدثت فيه أمور كثيرة في بيتي، لم أكن أستطيع أن أفكر بين ثانية وأخرى بما كنت أفعله. والمجتمع قد جن حقا، وهذا لن يتغير، لذا علينا نحن أن نتغير. علينا أن نتعلم أن نركز. عندما تسمعون كلمة الله أو عندما تقرؤون كلمة الله أو تدرسون كلمة الله ركزوا. لا تنظروا حولكم إلى ملابس شخص آخر أو شعره، تعلمون، وما إلى ذلك. وسأقول لكم شيئا بمحبة. هل تشعرون بأنكم محبوبون؟ هل تشعرون بالمحبة اليوم؟ قولوا أنا أشعر بالمحبة. حسناً، اسمعوا. لا تأتوا إلى الكنيسة لتصرفوا انتباه الناس الذين يريدون أن يسمعوا. آمين؟ قد أوقع نفسي في ورطة، لكن لنبدأ. حسناً. لا تنهضوا للذهاب إلى الحمام في منتصف العظة إلا إن كانت ستكون هناك مشكلة في سراويلكم. آمين؟ لا تفعلوا ذلك إذ إليكم ما يحدث. حين تقرر الأخت الفلانية في وسط الصف الثالث أن تذهب إلى الحمام، يذهب معها الجميع، المبنى كله، الكل يذهب معك. وحين تعودين الكل يراقبك وأنت تعودين. لا فكرة لديكم عن مدى صعوبة ذلك. لستم مضطرين لشرب الماء. لا تحضروا تمساحكم الأليف معكم. كانت لدينا يوما سيدة أحضرت معها سحليتها الأليفة. أتظنون أن ذلك ساعد الناس على الانتباه؟ وتعلمون كل الوعاظ يحبون التشجيع، لكن يجب أن تحاذروا التكلم كثيرا إلى من يحاول أن يعلم، لأنه وإن كان يشجعني أحيانا أن أسمع آمين فقد يصرف ذلك انتباه الآخرين. وعلينا أن نحاذر حتى في حماسنا لفت الانتباه إلينا وبعيداً عن الهدف الرئيسي لمجيء الناس إلى الاجتماع. آمين؟ عبارة سماع وقبول ومحبة وإطاعة موجودة 17 مرة في المزامير، و15 منها هي في المزمور 119. ادرسوا المزمور 119. من منكم سيفعل ذلك؟ ستحبونه حقاً. ادرسوه وإن استغرق ذلك أسبوعاً لا يهمني، لكن ادرسوه وفكروا حقاً بما يقوله. إنه يظهر لنا قيمة كلمة الله. لنعود إلى يعقوب 1:21. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر المتفشي، وبروح الوداعة واللطف والتواضع اقبلوا ورحبوا بالكلمة التي إن تأصلت في قلوبكم تحتوي على القدرة لتخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة، أطيعوا الرسالة لا سامعين فقط، خائنين نفوسكم وخادعينها بالتفكير المخالف للحق. لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً بها فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل للحرية وثبت فيه وثابر على الاطلاع عليه وصار ليس سامعاً ناسياً بل عاملاً بالكلمة مطيعاً لها، فهذا يكون مغبوطاً في حياته وعمله سيكون مباركاً في حياة الطاعة. سماع الكلمة رائع، لكن حياتنا لن تتبارك بسماعها، حياتنا ستتبارك بالعمل بها. آمين. يجب أن نكون عاملين بكلمة الله. هو يقول هنا إننا إن لم نعمل بالكلمة فلأننا نفكر بطريقة ما في أذهاننا بأنه رغم موافقتنا على صحتها فلا بأس بعدم العمل بها، وأحد الأعذار هو أنها صعبة جداً. أنا لست جاهزاً لذلك. لنتكلم عن العطاء. الغالبية العظمى من المسيحيين لا يدفعون العشور، بينما الكتاب المقدس واضح. تقولون مهلاً، كان ذلك في العهد القديم. أتريدون سماع جوابي على ذلك؟ من منكم يريد سماع جوابي؟ ستسمعونه على أي حال، لكني إن كنتم تعتقدون أن دفع العشور هو ناموس العهد القديم، إن كانوا يعطون 10% تحت الناموس فما يجب أن نفعله تحت النعمة؟ تخافون أن تصفقوا بسبب فكرة إعطاء 10% من مالكم، لكنكم تحتفظون بال90%. ما كنا لنملك شيئاً لو لم يعطنا الله ما لدينا. ما كنا لنملك شيئاً على الإطلاق. لما يجب علي أن أفعل ذلك؟ لديك سيارة أفضل من سيارتي. لا تنظروا إلى الأمر وكأنكم تعطون الناس. أعطوه لله، أعطوه لله، وتوقعوا أن يجلب الله مجازاة إلى حياتكم. لن أعيد الآن معزوفة دفع العشور والعطاء لأني لا أرغب بذلك، لكن المهم هو أن رأيي لا يهم. إن كان الله يقول ذلك وهو واضح وبإمكاني أن أرى ذلك وأنا لا أفعله، إذن أنا لا أفعل ذلك لأني بطريقة ما في ذهني وجدت سبباً لتبرير عدم قيامي به. حسناً، ربما لديكم سبب لكنكم خسرتم البركة. هيا يتصرف الناس هكذا لأنهم لا يريدون إعطاء أموالهم. لا يمكنكم أن تضاهوا الله في العطاء، لا يمكنكم على الإطلاق أن تضاهوا الله في العطاء. هذه هي خلاصة الأمر. هناك الكثير من الأشياء التي يتكلم عنها الكتاب المقدس، وإن كنا سنأخذ إطاعة الكلمة على محمل الجد فستتغير حياتنا بشكل مثير، مثير جداً وبشكل خارق. يجب أن نتأمل في كلمة الله، والتأمل في الكلمة يعني أن نقلبها مراراً وتكراراً في أذهاننا وأن نفكر بها. وبعبارة أخرى، عظوا أنفسكم. أنا متحمسة جداً لهذه الرسائل لأني سبق أن وعظتها لنفسي عدة مرات. استيقظت اليوم في 6 صباحاً وأنا أعظ نفسي، وحين كنت أسرح شعري كنت أعظ نفسي، وحين وصلت إلى هنا فتحت فمي وتدفقت الكلمات لأني كنت أعظ نفسي. إن كنتم تعظون أنفسكم أكثر في أوقاتكم الخاصة فستتصرفون بشكل أفضل بكثير مما لو أمضيتم صباحكم بالتفكير بكل الأشخاص الذين أنتم غاضبون منهم. من منكم قال يوماً لأطفاله احرص على مضغ طعامك، لا تبتلعه كاملاً، امضغ طعامك، امضغه بشكل أفضل؟ حين نتأمل في الكلمة فهذا يوازي مضغها، وحين تمضغون طعامكم ستحصلون على كل المغذيات التي فيه. وإذا ابتلعتموه كاملاً ولم تمضغوه فهناك مغذيات لن تحصلوا عليها، وقد يسبب لكم عسر هضم أو ألماً في البطن إن لم تمضغوه. إذن التأمل في الكلمة يعني أنه لا يكفي أن نأتي إلى مبنى ونجلس هناك ونستمع جزئياً أو ربما قليلاً إلى ما يقال. لا، يجب أن نركز، يجب أن يكون لدينا موقف متواضع، يجب أن نكون متعطشين للكلمة. أؤمن بأن هناك قوة في هذه، لا أريد تفويت شيء منها، إنها تعمل في الآن. هذه الكلمة تشفيني، والناس يمكن أن يشفوا من أمراضهم إنهم أطلقوا إيمانهم وآمنوا بأن هناك قوة في الكلمة. هناك قوة في الكلمة. تأملوا في كلمة الله. يوحنا 8:31 و32 قال يسوع: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تعرفون الحق والحق يحرركم. وكلمة يثبت تعني يحيا يسكن ويبقى فيكم. الآن كلمة الله هي الحق، من يوافقني الرأي؟ حسناً، فلنتكلم عن بعض الأشياء التي تحدث في العالم اليوم. هل هناك حقيقة مطلقة؟ هناك بالطبع. إن لم يكن هناك حقيقة مطلقة فسنواجه جميعاً مشكلة ضخمة جداً. أعني أثق بأن الجاذبية ستكون موجودة دائماً. وتقولون أنا لا أؤمن بالجاذبية. لا يهم إن كنتم تؤمنون بها أم لا، تقولون لا أعتقد أن الكتاب المقدس صحيح. لا أعتقد أن الله حقيقي. يعوزنا إيمان لنكون ملحدين أكثر مما يعوزنا لنكون مسيحيين. أعني كيف يمكن أن تؤمنوا بأن حشرة صغيرة زحفت على شاطئ ما قبل ملايين السنين وبوب ها نحن، وأننا كنا قروداً من قبل؟ وما لا أفهمه هو لماذا بعض القرود لم تتطور؟ بعضها تطور وها أنا الآن. لقد تطورنا ولم نعد قروداً، لكنهم ما زالوا هناك. ماذا حدث لهم؟ آسفة، لكن علي السير مع الخلق. لقد خلقتني يد الله في رحم أمي. آمين. لقد كونني بيده بشكل مميز ومعقد، ولديه هدف لحياتي، وسأموت سعيدة مع تلك المعرفة. ما الذي يحدث لو صدقنا فكرة أنه ليست هناك حقيقة مطلقة؟ هذا يعني أن شيئاً ما قد يكون خطأً بالنسبة لي لكن ليس بالنسبة لك، وأن هذا قد يتوقف على ثقافتنا أو ميولنا أو آرائنا. هذا حقاً غباء إن فكرنا بالأمر، فيكون لدينا آراؤنا الخاصة عن الخطأ والصواب، وهذا يتركنا بلا معيار نعيش وفقه، وسيصبح العالم خطراً حين لا يوجد معيار ويختلق الجميع أفكارهم الخاصة عما يعتقدونه صواباً أو خطأ. اسمعوا، إن كان صواباً بالنسبة لكلمة الله فهو صواب بالنسبة لنا جميعاً، سواء أعجبنا ذلك أم لا. جوهر ما أحاول قوله اليوم: أرجوكم كأولاد لله ألا تصدقوا هذا الهراء الذي يحدث في العالم اليوم. هذا هو الحق. الله يعني ما يقوله. إن سمعنا كلمة الله وأحببناها وقبلناها وأطعناها ستكون حياتنا مذهلة. هذا لا يعني أنها ستخلو من المتاعب، لكن أفضل أن تكون لدي مشكلة كبيرة ويكون يسوع معي ليساعدني على أن تكون لدي مشكلة صغيرة بدون يسوع. الله صالح. لماذا لا تريدون علاقة مع الله؟ إنه صالح، وكل ما يطلب منا عدم فعله هو لصالحنا. كل شيء. الله لا يحاول انتزاع ألعابنا منا، بل يحاول منعنا من قتل أنفسنا. الله يريد لنا حياة جيدة، حياة مذهلة. كلمة الله بالطبع مهمة جدا لحياتنا، وهي تجلب لنا الشفاء. إنها تعلمنا، إنها تعطينا المعرفة والحكمة. وأعتقد أنه كلما أتيحت لنا الفرصة لسماع الكلمة علينا أن نقاربها بوقار واحترام كبيرين. وأعتقد أن القوة التي في كلمة الله يمكن أن تغير كل ما يحتاج إلى تغيير في حياتنا. فأحبوا الكلمة، اسمعوها واقبلوها وأحبوها وأطيعوها.